إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينشر على بلاد المسلمين أمنا وسلاما وصحة وعافية وتوبة وإيمانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الخامس في كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله، المتوفى سنة 1300 من الهجرة. وصلنا إلى قوله: ذكر الوضوء من النوم. ونذكر بالخريطة الذهنية، حيث ذكر يعني موجبات الطهارة وهي الأحداث من الكتاب ومن السنة ومن الاتفاق. من الكتاب ذكر ما يوجب الغسل وهو الجنابة والحيض، وما يوجب الوضوء وهو الغائط، وذكر موجبا اختلفوا فيه، اختلفوا في كيفية الطهارة منه، لم يختلفوا أنه حدث، وإنما اختلفوا في كيفية الطهارة منه، هل المراد به الجماع فيوجب الغسل، أو أن المراد به يعني مباشرة النساء فيوجب الوضوء. ثم من السنة ذكر ما يوجب الغسل وهو التقاء الختانين، وإن كان هذا داخل وإن كان هذا داخلا في يعني مسمى الجنابة. ثم ما يوجب الوضوء، وإما أن يكون بخارج أو بداخل أو بعرض. الخارج الغائط والبول والريح والمذي، هذا انتهينا منه. والداخل لحوم الإبل. الآن يذكر الأعراض، الأعراض أو العوارض التي تعرض فتزيل العقل أو تغطيه، وهي النوم والجنون والإغماء. فهذه عوارض لا يقال عنها داخل ولا يقال فيها خارج، وإنما هي عوارض. فيعرض لمسألة الوضوء من النوم، وهي مسألة مشهورة، وحققها شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى المجلد 21 في موضعه، من 228 ل 230 ومن 391 إلى 395. وسنذكر يعني هذين الموضعين، فإنما ذكره الشيخ هو التحقيق في هذه المسألة، هو التحقيق في هذه المسألة. وربما الأقوال الأخرى يعني ربما أحيانا في بعض الأقوال يكون فيها النزاع فيها يعني لفظيا، وأنه عند التحقيق لا يكون هناك خلاف. فمسألة النوم مسألة مشهورة، ولا زلنا نقرأ ونسمع، نقرأ في كتب الفقهاء ونسمع من العلماء أن النوم فيه ثمانية أقوال لأهل العلم، وهنا ابن المنذر ذكر ستة أقوال، شيخ الإسلام يجعلها ثلاثة أقوال. المهم هذا مما يدلك على ماذا؟ على أن بعض الأقوال قد تدخل في بعضها. قال أبو بكر: وجوب الوضوء من النوم مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس مأخوذا من الكتاب، وإنما مأخوذ من الإيش؟ من السنة. ثم ذكر حديث صفوان بن عسال، وهو حديث حسن أو صحيح كما في الإرواء 104. قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال: ما حاجتك؟ قلت: جئت ابتغاء العلم. نعم، جئت ابتغاء العلم، ابتغاء العلم ابتغاء السعادة، فالسعادة يعني سعادة القوة العقلية بالعلم، وسعادة القوة الإرادية بالعمل الصالح. جئت ابتغاء العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. قال: قلت: جئت أسألك على عن المسح على الخفين. قال: نعم، كنت في الجيش الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور، ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم. يعني إذا الإنسان ذهب إلى الغائط يحتاج إلى الوضوء فيتوضأ ويمسح على الخفين إذا كان أدخلهما على أدخل القدمين على طهارة، وكذلك البول، وكذلك النوم، الشاهد ولا نوم. فهذا معناه أن الإنسان إذا نام فإنه يعني ينتقض وضوءه فيحتاج إلى الوضوء، فإن كان قد توضأ وأدخل القدمين على طهارة فإنه لا يخلع الخفين وإنما يمسح عليهما. قال: ولا نخلعهما إلا من جنابة. الذي بعده عند البخاري ومسلم: قال: أخبرنا الربيع قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. فهذا معناه أن القائم من النوم يتوضأ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال أبو بكر: وظاهر هذا الحديث يوجب الوضوء على كل نائم. ليش؟ قال: غائط ولا بل ولا نوم، نوم هذا مطلق ليس فيه نوم قاعد ولا نوم جالس ولا نوم مضطجع ولا نوم قليل ولا نوم كثير، هذا ظاهره. ويعني سبحان الله، كل الإشكالات إنما تأتي فيما يظن. إذن هذا شيء مهم، الإشكال دوما يأتي فيما يظن، فيما يظن أنه الظاهر، فيما يظن أنه الظاهر، وقد لا يكون كذلك. فيما يظن أنه الظاهر وقد لا يكون كذلك. فهو يقول: وظاهر هذا الحديث، الإشكال في هذا في عندما نقول الظاهر، أحيانا يكون هذا الظاهر ليس هو الظاهر. المهم، لكن صار استعمال الظاهر يعني بدون تأمل وبدون تروي. قال: وظاهر هذا الحديث يوجب الوضوء على كل نائم. ليش؟ لأن في إطلاق ولا نوم من نومه، ولا نوم من نومه هذا إطلاق، يعني ما فيه تقييد لا بوصف ولا بإضافة، ما قال نوم القاعد ما قال نوم قليل، نوم القاعد هذا تقييد بالإضافة، نوم قليل هذا تقييد بالوصف. قال على كلنا، لأنه لم يخص نائما على حال دون حال. نعم، نقول ولا قليل من كثير، على حال دون حال، يعني ولا قليل ولا كثير. قال وكذلك الوضوء يجب على كل نائم على ظاهر حديث صفوان بن عسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرن النوم إلى الغائط والبول، وبعدين جملة معترضة، وقد أجمع أهل العلم أن الغائط والبول حدثان، هذه جملة معترضة، يوجب، لا زالت الجملة معترضة، يوجب كل واحد منهما الطهارة على أي حال كان ذلك؟ الجواب وجب، لما قرن النوم إلى الغائط والبول وجب، وهذه الجملة كلها معترضة. وجب أن يكون المقرون إليهما وهو النوم يوجب الوضوء على أي حال كان النوم. الحقيقة أن هذه دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، هذا مما هو معروف في الأصول، أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، يعني هنا اقترن النوم بالغائط والبول، وقد يختلف عنهما في الحكم. قال الأخبار عند أصحابنا على العموم، الأخبار عند أصحابنا على العموم، لا يجوز الخروج عن ظاهر الحديث إلى باطنه، ولا عن عمومه إلى خصوصه، إلا بكتاب أو سنة أو إجماع. نعم صحيح. نقول يعني المسألة ليس فيها فقط حديث صفوان بن عسال وحديث أبي هريرة، فيها أحاديث أخرى، ومما هو معلوم أن الجمع مقدم على الترجيح. فنجد الذين نظروا إلى هذين الحديثين قالوا بماذا؟ قالوا بأن النوم ناقض مطلقا، ولا تنسى مطلقا عن التقييد، لا بإضافة ولا بوصف، النوم ناقض مطلقا. نعم، لكن نقول كبداية لو سلمنا أن النوم ناقض مطلقا، لكن ما هو هذا النوم؟ هل النوم له صفة واحدة لا يتعداها، أم أن النوم يختلف؟ ثم عند إطلاق النوم، فهذا الإطلاق ينصرف إلى ماذا؟ هل ينصرف إلى نعاس؟ يعني كم من أناس يعني يظهرون أنهم نائمون، أعينهم يعني مغمضة، ويغطون في نومهم ولكنه في غاية الانتباه، فهل تقول هذا نوم؟ ولذا سيأتينا في كلام شيخ الإسلام أن النوم المذكور في الأحاديث إنما ينصرف إلى النوم المعتاد، وهو نوم الليل أو نوم القائلة. تأملوا في هذا، الإنسان مهما درس المسائل، لكن في كل كتاب يستفيد ما لم يكن يعرفه. فشيخ الإسلام يقول النوم هو النوم المعتاد، نوم الليل، نوم القائلة. قال وأما نوم الراكع والساجد والجالس، هذا ما يقال، لا يعني هو نوم صحيح، لكن ما يقال أنه هو النوم المقصود بالحكم، وهذا إن شاء الله سيأتينا في كلام الشيخ. فهنا ابن المنذر يقول ما يجوز الخروج عن ظاهر الحديث إلى باطنه، ولا من عمومه إلى خصوصه، إلا بكتاب أو سنة أو إجماع. نقول نعم، هناك أدلة أخرى يعني تخرجنا عن هذا. فما الواجب إذن؟ الواجب هو الجمع. نعم. وطبعا أنبه هنا على شيء في قولهم النوم ناقض مطلقا. نحن عرفنا أصالة أن المقصود ب مطلقا يعني مطلقا عن التقييد، لا بإضافة ولا بوصف. إضافة مثل النوم الجالس، وصف مثل نوم قليل. طيب نقول لهؤلاء الذين يقولون أن النوم ناقض مطلقا، هل تعنون به أنه حدث أو أنه مظنة للحدث؟ الحقيقة أن هذا سؤال يرد عليهم، فبعضهم يقول نحن نعني أنه حدث، نحن نعني أنه إيش؟ أنه حدث. شيخ الإسلام يقول وهذا قول ضعيف، فالنوم ليس حدثا في نفسه. ومن هؤلاء الذين يقولون النوم ناقض مطلقا يقولون نحن لا نقول أنه حدث، نحن نقول أنه مظنة الحدث، لكنه مع قولنا هذا أنه مظنة الحدث إلا أنه ناقض مطلقا، فهذا مما ينبه عليه. فإذا عندما يقولون مطلقا يعني مطلقا عن التقييد، ثم هل الذين يقولون هو ناقض مطلقا هل يقولون النوم حدث أو أنه مظنة الحدث؟ منهم من يقول بهذا ومنهم من يقول بهذا. طيب الذين يقولون النوم ناقض مطلقا ويقولون بأنه مظنة الحدث، نقول هؤلاء يقربون من القول الصحيح مع قولهم أنه ناقض مطلقا. إذا سلموا بأنه مظنة للحدث وليس حدثا في نفسه فهم يقربون من القول الصحيح، لأنه يلزمهم أن يقولوا بالقول الصحيح كما سنذكره. نعم قال ولا حجة من حيث ذكرنا مع من أوجب الوضوء على النائم في حال وأسقطه عنه في حال أخرى. نقول بلى معه الحجة، فنقول بلى معه وعندهم أدلة من أوجب الوضوء على النائم في حال وأسقطه عنه في حال أخرى. نعم فإذا أنت تلاحظ أن ابن المنذر كأنه يعني يميل إلى هذا القول، والحقيقة أن هذا القول هو قول ابن حزم وأيضا الشيخ الألباني، والشيخ الألباني يقول ومال إليه أبو عبيد، وسنبين أن أبا عبيد ما مال إلى هذا القول. الذين يقولون أنه ناقض نش مطلقا. قال وقد احتج بعض من مذهبه إيجاب الوضوء على كل نائم، اللي هو هذا القول يعني، أن قال هذا واحد. سنعد من كلامه يعني ثلاثة أمور. أن قال لا يخلو النوم في نفسه من أن يكون حدثا ينقض الطهارة أو غير حدث. إذن هم شوف كيف قالوا، نحن نقول ينوم يا حدث يا ليس حدثا. طيب فنتعقبهم في هذا ونقول بقيت هناك واسطة، وهي أن يقال هو مظنة الحدث. فلماذا أنتم حصرتم في أمرين؟ قالوا إما أن يكون حدثا أو غير حدث. نقول هناك واسطة، هو ليس حدثا في نفسه ولا غير حدث، وإنما هو مظنة الحدث. وكون النوم مظنة الحدث تدل عليه أدلة كثيرة برهن عليها شيخ الإسلام كما سيأتي في كلامه. فمنها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي. وكاء السهي، السهي يعني حلقة الدبر، فالعين طالما أنها مفتوحة فهي وكاء، وكاء يعني رباط، العين مفتوحة فإذا حلقة الدبر إيش؟ مغلقة. إذا كانت العين مفتوحة حلقة الدبر إيش؟ مغلقة. وكاء، فالعين يعني العين المستيقظة، وكاء يعني رباط السهي حلقة الضبر. نعم، فمن نام فليتوضأ. الذين يقولون أنه ناقض مطلقا استدلوا بهذا اللفظ، قالوا فمن نام، قالوا أي نوم، فيكون مثل حديث صفوان بن عسال وحديث أبو هريرة. ونحن نقول لهم يبين هذا الحديث، طبعا حديث هذا حديث علي، يبين هذا الحديث حديث معاوية. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، إذا نامت العينان استطلق الوكاء، استطلق يعني صارت حلقة الدبر مفتوح. هل يلزم أن يخرج شيء؟ ما يلزم. فمن أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يجعل النوم حدثا، وإنما جعله مظنة للحدث. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني يمكن أن يخرج منه شيء، فصار النوم مظنة للحدث. فهذا الحديث من أقوى ما يدل على أن النوم يعني مظنة للحدث وليس حدثا في نفسه. طيب، ومما يدل على هذا أيضا أن الصحابة كما يأتي في حديث أنس كانوا ينامون ويغطون ولا يتوضؤون. فإذا هذا إيش؟ لماذا؟ لأنهم كانوا ينامون جالسين، والأحسن أن نقول لم يكونوا ينامون النوم المعتاد. والله كلمة النوم المعتاد هذا من شيخ الإسلام كلمة عظيمة، يعني يمكن أن تخرج أنت بقاعدة: كل من لم ينم النوم المعتاد فيعني لا نقول بنقض طهارته إلا بدليل واضح. كل من لم ينم النوم المعتاد، يعني إيش النوم المعتاد؟ نام ينتظر الصلاة، هذا ليس نوما معتادا، هذا ليس نوما معتادا. قاعد في سيارته ونام على الكرسي، هذا ليس نوما معتادا. النوم المعتاد هو نوم الليل أو نوم القائلة. نعم، فإذا هذا دليل آخر. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنام عيناي ولا ينام قلبي. تنام عيناي هذا نومه، ولا ينام قلبي هذا معناه أنه لو خرج منه شيء لشعر به. فإذا هذا يدل على أن النوم مظن للحدث وليس حدثا في نفسه. فإذا قوله إما أن يكون حدثا أو غير حدث نقول هناك واسطة. قال: فإذا كان النوم حدثا كالغائط والبول، فعلى النائم الوضوء على أي جهة كان النوم كسائر الأحداث. أيوه، هم قالوا هذا. إذا قلنا أن النوم حدث، فإذا فعلى أي حالة من حالات النوم يجب الوضوء، كما يجب الوضوء بخروج الغائط والبول على أي حالة كانت. قال: أو لا يكون النوم حدثا يوجب الوضوء. وهناك من قال بذلك، أبو موسى الأشعري وابن عمر وسعد بن المسيب، قالوا النوم ليس حدثا أصلا. قال: أو لا يكون النوم حدثا يوجب الوضوء، فليس يجب على نائم فليس يجب على نائم الطهارة على أي جهة كان من النوم منه حتى يكون ما حدث يوجب الوضوء. فإذا هذه من حجة هذا القول. حجة أخرى، واحتج بحجة أخرى، وهو أن أهل العلم مجمعون على إجاب الوضوء على من زال عقله بجنون أو أغمي بمرض. إذا أفاق على أي حال كان ذلك منه، قالوا يعني من زال عقله بجنون أو أغمي بمرض. إذا أفاق يعني إذا فاق المجنون أو المغمى عليه أنه يجب عليه الوضوء. ليش يجب عليه الوضوء؟ قالوا زال عقله. قال: فكذلك النائم عليه ما على المغمى عليه لأنه زائل العقل. الحقيقة ما يقال في النوم زائل العقل كالمجنون والمغمى عليه، ففي حال النوم لا يزول العقل، وإنما نقول يغطى. قال الخطابي: وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة. غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة، هذا والناء. قال: والناعس، هذا تفريق بين النوم والنعاس، هو الذي رهقه ثقل فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة. أيوة، رهقه عن معرفة الأحوال الباطنة وإن كان يعرف الأمور الإيش؟ الظاهرة. فالناعس يدري بالأمور الظاهرة والنائم لا يدري. ففي الحالتين أن النوم والنعاس غشية، فما يقال زوال العقل. قال: مع أن الأخبار مستغنى بها عن كل قول. يعني شوف ابن المنذر رحمه الله مع أنه يذكر هذه الحجج النظرية إلا أنه يقول: مع أن الأخبار مستغنى بها عن كل قول. إيه طيب، نقول الأخبار يعني مختلف في الاستدلال بها، يعني ولا نوم من نومه، ما لا بد من تحقيق هذا النوم، لا بد من تحقيق المناط كما يقال. هل كل نوم يجب به الوضوء؟ لا بد من تحقيق المناط وتخريجه وتنقيحه. نعم. حجة ثالثة لهذا القول، طبعا ما تنسى أن هذا القول هو إيش؟ الذين يقولون أنه ناقض مطلقا. وقد احتج بعضهم، هذا الثالث، بظاهر حديث علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. نقول هذا لفظ حديث علي: فمن نام فليتوضأ. فمن نام هذا إطلاق النوم، فيصبح مثل حديث صفوان وحديث أبي هريرة. والجواب على هذا نقول: حديث علي يفسره حديث معاوية. حديث معاوية في صحيح الجامع 4148: إن العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فهذا يبينه، فهذا يبين أن النوم يعني ليس حدثا، وإنما هو مظنة الإيش؟ مظنة الحدث. نعم. وإلا فظاهر حديث علي: فمن نام فليتوضأ، هذا يدل على أن النوم حدث، وكذلك حديث صفوان وحديث أبي هريرة. كل الأحاديث التي فيها من نام فليتوضأ وتعليق الوضوء بالنوم، أو يعني إيجاب الوضوء من النوم، فيعني يدل على هذا القول. فنقول حديث علي يبينه حديث معاوية. ثم ذكر حديث علي، قال: حدثنا علي بن الحسن، قال: أخبرنا إسحاق، قال: أخبرنا بقية بن الوليد، قال: أخبرنا الوضين ابن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. هذا حديث حسن، انظر الإروامي 13. قال يعني ابن المنذر: حدثنا علي، وهو علي بن الحسن شيخه، عن أبي عبيد. قوله السهي يعني حلقة الدبر، والوكاء أصله الخيط، الوكاء يعني الخيط الذي يتربط به القربة، السير الذي يشد به رأس القربة، فجعل اليقظة للعين مثل الوكاء للقربة كما ذكرنا. العين مفتوحة، فإذا حلقة الدبر إيش؟ وكاء، مغلقة. يقول: فإذا نامت العين استطلق ذلك الوكاء، فكان منه الحدث. نعم. قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم وافترقوا في الوضوء من النوم 6 فرق. فقالت فرقة بظاهر هذه الأخبار اللي هو هذا القول الأول، فأوجبت الوضوء على كل نائم، يعني إيش؟ مطلقة. فأوجبت الوضوء على كل نائم، تقول هذا يعني قول ابن حزم كما ذكرنا، واختاره الشيخ الألباني في تمام المنة صفحة 100، ومال إليه أبو عبيد. الحقيقة نحن عندنا كتاب تمام المنة صفحة 100، وعند التأمل فما نجد أن أبا عبيد مال إلى هذا القول، وإنما مال إلى القول الصحيح. نعم، فالشيخ هنا لما ذكر عن صاحب فقه السنة في النوم المستغرق قال: فإذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوءه. وعلى هذا يحمل حديث أنس: كان أصحابه صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ولفظ الترمذي: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. فابن المبارك يحمل هذا على أنهم وهم جلوس، لكن ثبت عنهم أيضا أنهم كانوا يضعون جنوبهم. ففي مسند البزار بإسناد صحيح في هذا الحديث: فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة. وأخرجه أيضا أبو داود في مسائل الإمام أحمد بلفظ: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ، يضعون جنوبهم. فهذا فيه حجة على الذين يقولون أن نوم المضطجع هو الذي ينقض الوضوء. يقول الشيخ: فهذا اللفظ خلاف اللفظ الأول وهو تخفق رؤوسهم، لأن تخفق رؤوسهم إنما يكون من نوم الجالس. قال: فإن هذا إنما يكونهم جلوس. فالشيخ الألباني يقول: إما أن يكون الحديث مضطرب لأنه مرة قال وهم جلوس وهنا يضعون جنوبهم، قال إما أن يكون الحديث مضطرب فيسقط الاستدلال به، وإما أن يجمع بين اللفظين فيقال: كان بعضهم ينام جالسا وبعضهم مضطجعا، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ، وهذا هو الأقرب. قال: وحينئذ فالحديث دليل لمن قال إن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا. صحيح، هذا يدل على قول أبي موسى وابن عمر أن النوم، يعني لو أخذنا بحديث أنس هذا أنهم يضعون جنوبهم وينامون، فالنوم لا ينقض الوضوء مطلقا. قال: وقد صح عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وابن المسيب كما في الفتح. قال: وحينئذ فهو معارض لحديث صفوان ابن عسال، كما ذكرت لكم أن حديث صفوان وحديث أبي هريرة وحديث علي هي عمدة من قال بالقول الأول. قالوا: فهو معارض لحديث صفوان. قال: فإنه يدل، يعني حديث صفوان، على أن النوم ناقض مطلق كالغائط والبول، ولا شك أنه أرجح من حديث أنس. الشيخ الألباني يرجح حديث صفوان بن عسال على حديث أنس. قال: لأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك حديث أنس، إذ من الممكن أن يكون ذلك قبل إيجاب الوضوء من النوم. قال: فالحق، الشيخ يقول، أن النوم ناقض مطلقا، ولا دليل يصلح لتقييد حديث صفوان، بل يؤيده حديث علي مرفوعا: فمن نام فليتوضأ. قال: ولا يعكر على عمومه، من نام فليتوضأ، أن الحديث أشار إلى أن النوم ليس ناقضا في نفسه. شوف، فالشيخ الألباني يقول: أنا أسلم أن النوم ليس ناقضا في نفسه، وإنما هو مظنة الحدث، ومع ذلك أنا أقول أنه ناقض مطلقا. قال: ولا يعكر على هذا أن الحديث أشار إلى أن النوم ليس ناقضا في نفسه، بل هو مظنة خروج شيء من الإنسان في هذه الحالة. فإننا نقول: لما كان الأمر كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل نائم أن يتوضأ، يعني مع أن النوم مظنة وليس حدثا في نفسه. قال ولو كان متمكنا، أمر كل نائم ولو كان متمكنا، لأنه عليه السلام أخبر أن العينين وكاء السهي، فإذا نامت العينان يعني حتى ولو كان قاعدا انطلق الوكاء. قال والمتمكن يعني المتمكن داخل في عموم الحديث، كما قال ابن المنذر لا نخص عمومه ولا إيش ولا ننصرف عن ظاهره إلى باطنه. قال والمتمكن فقد ينطلق وكاؤه ولو في بعض الأحوال، كان يميل يمينا أو يسارا، فاقتضت الحكمة أن يؤمر بالوضوء كلنا. نعم اقتضت الحكمة، يعني كما يأتي في كلام شيخ الإسلام أن الحكمة إذا كانت خفية فيعلق الحكم بدليلها لا بها، ودليلها هو النوم. قال وما اخترناه هو مذهب ابن حزم، وهو الذي مال إليه أبو عبي في قصة طريفة حكاها عنه ابن عبد البر في شرح الموطأ. قال أبو عبي كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه، يعني أبو عبيد يقول هذا أن من نام جالسا لا وضوء عليه، كان يفتي بهذا، حتى قعد إلى جنب رجل يوم الجمعة فناء فخرجت منه ريح، فقلت قم فتوضأ، إذا خرجت منه ريح مع أنه إيش مع أنه قاعد. فقال لم أنم، فقلت بلى وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء. فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه، وقال لي بل منك خرجت. سبحان الله، قال بل منك خرجت. قال فزايلت ما كنت أعتقد في نوم الجالس، كان الأول يفتن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، قال فتركت هذا القول وراعيت غلبة النوم ومخالطته القلب، وراعيت غلبة الإيش النوم. فهذا هو هذا هو المحك كما يقولون أو المناط، رعيت غلبة النوم ومخالطته القلب. فإذا أبو عبيد ما يقول بالنوم ناقض مطلقا، بل هو النوم النوم، لكن النوم أي نوم؟ النوم الذي يخالط القلب. قال ورعيت غلبة النوم ومخالطته القلب. نعم. ثم ذكر الشيخ الألباني هنا عن الشوكاني أنه يعني برهن على هذا القول، لكنه يقول يعني رجع وقال بأن يعني أن الوضوء لا ينتقد بالنوم إلا إذا نام مضطجعا، إلا إذا نام مضطجعا. وطبعا هو يعتمد على حديث ضعيف و سيأتي بيانه. فالمهم أن هذا هو قول هذه الفرقة، أنهم أوجبوا الوضوء على كلنا. قال روينا عن أبي هريرة أنه قال من استحق النوم فعليه الوضوء. الحقيقة أيها الإخوة يعني كلام الصحابة والسلف المتقدمين كلام فيه الشفاء عند التأمل. تأمل في حديث أبو هريرة من استحق النوم، استحق، أبو هريرة ما قال من أي نوم، وإنما قال من استحق النوم. نعم. فإذا كان المراد بالنوم في الأحاديث المرفوعة فمن نام من نومه هو النوم المستحق النوم المعتاد، فنحن قائلون به مما لا شك ولا ريب فيه. نعم. وأما الذين يقولون هو ناقد مطلقا، هل يعنون هذا؟ لو هم يعنون هذا فإذن هم قد قربوا من القول الصحيح. عن أبي هريرة قال من استحق النوم فعليه الوضوء. استحق النوم يعني تحقق فيه الاسم، لأن الأحكام تعلق بالأسماء، فإذا تحقق فيه أنه نائم فعليه الوضوء. وروينا عن أنس بن مالك أنه قال إذا وجد الرجل طعم النوم، طعم النوم يعني نام قلبه، طعم النوم بنوم الإيش بنوم القلب، إذا وجد الرجل طعم النوم جالسا كان أو غيره فعليه الوضوء. وروينا عن ابن عباس أنه قال وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة. فإذن أقوال الصحابة هذه تبين المراد بالنوم في الأحاديث المرفوعة. قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني سفيان قال حدثني يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أنه قال وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة. نعم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن سعيد الجريري عن خالد بن غلاق عن أبي هريرة قال إذا استحق أحدكم نوما فليتوضأ. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان وغيره عن سعد الجريري عن هلال العبس عن أبي هريرة قال من استحق النوم فعليه الوضوء. قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال أخبرنا شريح بن يونس قال أخبرنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال إذا وجد الرجل طعم النوم جالسا كان أو غير ذلك فعليه الوضوء. قال أبو بكر وكان الحسن البصري يقول إذا خالط النوم قلب أحدكم الله أكبر فعلقه بالقلب، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيني ولا ينام قلبي. يقول إذا خالط النوم قلب أحدكم فليتوضأ. قال وكذلك قال سعيد المسيب وأبو رافع وقال عطاء بن أبي رباح إذا ملكك النوم، شوف ملكك، إذا ملكك النوم فتوضأ قاعدا أو مضطجعا. وروينا عن عطاء طاووس ومجاهد النوم قالوا من نام راكعا أو ساجدا فليتوضأ، المهم أنه نام وتحقق فيه النوم. وقال إسحاق كلما نام حتى غلبه على عقله، شوف حتى غلبه على عقله توضأ. وبه قال القاسم ابن سلام وهذا يعني يبين أن القاسم بن سلام أبو عبيد هذا يبين أن القاسم يعني مع هذا التفصيل، وليس كما قال الشيخ الألبان أنه مال إلى هذا، ولعل الشيخ تحرى في قوله قال مال. فإذن هذا كله القول الأول، وعند التحقيق أيها الإخوة نجد أنه يعني هو الذي بينه سيبينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، لكن نقول النوم النوم ناقض إذا تحقق أنه نوم. القول الثاني وقالت فرقة إنام قليلا قاعدا لم ينتقض وضوءه، فشوف قليلا وقاعدا، وإن تطاول ذلك توضأ. هذا قول مالك وبقال الزهري وربيعة، صحيح هذا قول مالك أنه نوم القاعد قليلا، نوم القاعد قليلا، فعندنا أمران قاعد وقليلا. وقال الأوزاعي إذا استثقل نوما قاعدا توضأ، فأما من كان نومه غرارا، إيش يعني غرارا؟ كما قال الزهري ينام ويستيقظ فلا وضوء عليه. وقال أحمد بن حنبل النائم قاعدا إذا أطال النوم توضأ. فإذا هذا هو أحد الأقوال، وقد ذكره شيخ الإسلام أن هذا مقيد بنوم الإيش، نوم القاعد قليلا، هذا لا ينقض الوضوء. قول الثالث وقالت فرقة ثالثة لا يجب على النائم الوضوء حتى يضع جنبه، يعني لا يجب الوضوء على النائم إلا إذا كان مضطجعا. قال هذا قول الحكم، الحكم بن عتيبة توفي 115 وهو من الفضلاء، وحماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري. وقال سفيان إن نام قائما أو قاعدا لم يعد وضوءه. وقال أصحاب الرأي في النوم إذا كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا فلا ينقض ذلك الوضوء، فأما إذا نام مضطجعا أو متكئا فإن ذلك ينقض الوضوء. وقال يعقوب وهو أبو يوسف كذلك إلا في الساجد في الصلاة، فإنه زعم أنه إن تعمد النوم وهو ساجد وجب عليه الوضوء وفسدت صلاته وانغلبه النوم فلا وضوء عليه. فهذا القول الثالث، وهو أن الناقض هو نوم المضطجع. واحتج بعضهم بحديث روي عن ابن عباس: إنما النوم على من نام، إنما الوضوء على من نام مضطجعا. تقول هذا حديث ضعيف، فضعيف أبو داود 26. قال بحديث روي عن ابن عباس لا يثبت من حديث أبي خالد الدالاني، فهذا علته. قال ابن المنذر: وقد ذكرته وعلله في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. طبعا دوما ابن المنذر يكرر هذه العبارة، فكتاب الأوسط هذا مختصر من كتاب مبسوط. نعم، فإذا حديث ابن عباس هذا حديث ضعيف. تقول: لكن في الصحيحة برقم 1925 كان ينام وهو ساجد، مما فما يعرف نومه إلا بنفخه. سبحان الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد كان ينام وينفخ في نومه. لكن طبعا هذا من خصائص صلى الله عليه وسلم، أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، ثم يقوم فيمضي في صلاته. الشيخ الألباني يجعل هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وممن روى عنه أنه كان ينام قاعدا ولا يتوضأ، ممن روي عنه أنه كان ينام قاعدا ولا يتوضأ ابن عمر وابو أمامة الباهلي وابراهيم النخعي وابن السيرين وسهل بن عبد الله ومحمد بن علي ونافع. وحكي عن ابن المبارك أنه كان يقول: في من نام وهو قاعد مستند لا وضوء عليه. قالوا: لأن هذا القاعد يعني متمكن من نومه. لكن إيش ما تنسى، هذه واقعة أبي عبيد مع هذا الرجل. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا يحيى بن سعيد أن نافع أخبره أن ابن عمر كان إذا نام قاعدا لم يتوضأ، وإذا اضطجع فنام يتوضأ. هذا سيأتي عنه قول آخر أنه حتى ولو مضطجع. قال: حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زاد وشرحبيل بن مسلم عن أبي أمام البيل أنه كان يكثر أن ينام قاعدا حتى يميل ثم يصلي ولا يتوضأ. قال: حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا عبد الله المبارك عن حيوة بن شراح عن حميد بن زياد عن يزيد بن قصيط عن أبي هريرة قال: ليس على النائم القائم ولا على المحتبي ولا على الساجد النائم الوضوء. نعم، أي فهذا يعني يدل على قول أبي هريرة المتقدم: إذا استحق النوم. فإذا هذا ما استحق النوم، النائم القائم ما استحق النوم، النائم المحتبي، النائم الساجد، هذا كله ما استحق النوم على هذا الأثر. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل هو الصغاني أخبرنا إبراهيم قال حدثنا ابن فليح عن أبي عن شيبة بن الحارث أن أبا هريرة كان يفتي: من نام مضطجعا عليه الوضوء، ولا يأمر من نام مضطجعا بالوضوء. هذا تصحح، ولا يأمر من نام قاعدا أو قائما بالوضوء. فإذا هذا هو القول الثالث. القول الرابع: وفرقة رابعة فرقت بين من نام سيدا في الصلاة أو غير صلاة، فقالت: إذا نام رجل ساجدا في الصلاة فليس عليه الوضوء، وإذا نام ساجدا في غير صلاة فعليه الوضوء. هذا قول مبارك. فإذا هذا في من نام ساجدا. وقد ذكرناه عن يعقوب قوله، وقال يعقوب: أما القائم والقاعد والراكع فإن غلبه النوم أو تعمد له لم تنقض الصلاة، غير أنه مسيء في التعمد. وقد كان الشافعي إذ هو في العراق يقول: إنما سقط الوضوء عن النائم جالسا بالأثر، وعن النائم في الصلاة كيف كان للأثر. نعم، وهو حديث ابن عباس المتقدم في ضعيف أبو داود 26: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. قال: وفي هذه المسألة قول خامس خلاصته التفريق بالنوم الجالس وغيره. طيب، نقف عند هذا القول الخامس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.